يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، بقية الله الأعظم ووجهه الأكرم، إمام زماننا الحجة ابن الحسن، سلام على شيعته ومنتظريه، سلام عليكم. ما بين واقعين، واقع الدنيا وواقع الدين، حديث سمر بين المحبين، وزبدة قول للمنتظرين. الحلقة 55.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
هذا هو الجزء 36 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المذهب الطوسي. لا زلت أحدثكم تحت عنوان كينونة دين العترة الطاهرة، وهذا هو القسم الرابع. حدثتكم في القسم الأول من هذا العنوان عن معنى الكينونة التي أقصدها في هذا المقام، كينونة دين العترة الطاهرة، القلب الروحي، المركز النوري لهذا الدين. حدثتكم عن هذا المضمون في القسم الأول، وألحقته بحديث في القسم الثاني، حيث عرضت بين أيديكم منظومة من آيات الكتاب الكريم نستطيع أن نعرض عليها كل الأحاديث والروايات والأدعية والزيارات التي يثير عليها الطوسيون الأغبياء شبهة التفويض وشبهة الغلو. فكل معاني تلك النصوص التي يثيرون عليها هؤلاء السفهاء الأغبياء شبهة التفويض وشبهة الغلو هي دون مضامين وفحاوى الآيات التي عرضتها بين أيديكم، والتي تخبرنا عن مقامات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما عرضها الكتاب الكريم. وانتقلت في القسم الثالث في الحلقة السابقة إلى أن عرضت بين أيديكم مما جاء في الكتاب الكريم ومما جاء في أحاديثهم وأدعيتهم وزياراتهم صلوات الله عليهم، مما يثبت أن الدين له أصل واحد وأن الاعتقاد بأصول الدين الخمسة، أتحدث عن المنظومة لا أتحدث عن المفردات، وأن الاعتقاد بهذا النظم الذي رقعه لنا الطوسي من عقائد الأشاعرة وعقائد المعتزلة ومن آرائه الخرقاء، من أن الاعتقاد بها يترتب عليه الكفر بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. كل هذا مر علينا وحدثتكم عنه، لأنني أتحرك في هذا الاتجاه، في اتجاه أن الأشياء تستبين من خلال بيان أضدادها، حكمة معروفة بين الحكماء وفي واقع حياتنا، تجارب الواقع تشهد بهذه الحقيقة من أن الكثير من الأشياء يمكننا أن نتبينها من خلال معرفة أضدادها، من خلال معرفة كينونة دين العترة الطاهرة في الأحاديث المتقدمة في الحلقات السابقة، نستطيع أن نستكشف كينونة المذهب الطوسي، إنها كينونة الضلال، كينونة المذهب الطوسي المرجعية، اخترعوا عنوانها واخترعوا نظامها. لا أتحدث عن أن الأئمة أرجعوا شيعتهم إلى علماء العترة، إلى فقهاء العترة، هذا أمر بديهي ومعروف، إنني أتحدث عن المرجعية الموجودة في النجف وكربلاء، هذه المرجعية الكهنوتية الضالة إلى أبعد حدود الضلال، إنها طوسية بترية مرجئية. ألا لعنة الله على تلك المرجعية القذرة، ألا لعنة الله على الحوزة الطوسية الوسخة، ألا لعنة الله على مناهج الضلال في حوزة النجف وكربلاء. نتائج الضلال واضحة بين أيدينا، واقع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي المشؤوم حوزته اللعينة في النجف، واقع الشيعة يتردى يوما بعد يوم كبول البعير إلى الوراء. ألا لعنة على مذهب الطوسيين، ألا لعنة على منهجهم، ألا لعنة على تفاسيرهم، ألا لعنة على عقائدهم، ألا لعنة على فساواهم. ما هي بفتاوى، إنها فساوى، هذا هو واقعهم. هذه الحقائق تستبين جلية إذا ما دققنا النظر في الواقع الشيعي الطوسي القذر، يمكننا أن نتبين ذلك من خلال التدبر في كينونة دين العترة الطاهرة، مثلما بينته لكم وبنحو إجمالي في الحلقات المتقدمة. في حلقة اليوم إنني سأستعرض لكم جانبا من عقائد الطوسيين الضالين السفهاء، وسأبدأ من المرجعية المعاصرة، فبلاء الشيعة في زماننا بلاؤهم من هذه المرجعية. ها هذه الكتب تمثل جانبا من المنظومة المرجعية السيستانية القذرة، إنها قذرة في دينها، قذرة في عقائدها، تخالف منهج العترة بشكل كامل. أتمنى أن تكونوا قد تابعتم الإعادة كي تستذكروا جانبا من المطالب والمعلومات التي عرضتها عليكم في الحلقات المتقدمة فيما يرتبط بكينونة دين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. سأبدأ من الموقع الإلكتروني الرسمي لمرجعية السيستاني، سأبدأ من هنا. سؤال على صفحات مركز الأبحاث العقائدية، وهو جزء من الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني. الأسئلة العقائدية يجاب عليها عبر هذا المركز. سؤال موجه إلى المرجعية السيستانية: هل يوجد تفريق عند الشيعة بين أصول الدين وأصول المذهب؟ أرجو التوضيح. هذا السؤال من فلسطيني قد تشيع، قد صار شيعيا على المذهب الطوسي، ولذا يسأل السيستاني عن أصول الدين وأصول المذهب. لا يوجد في قرآننا ولا في حديث العترة لا يوجد شيء عن المذهب، هناك دين، وحدثتكم عن هذا في الحلقات المتقدمة. الجواب السيستاني القذر الوسخ. ماذا جاء في هذا الجواب القذر؟ أصول الدين هي الأصول التي يكون بها المرء مسلما، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. يضحكون عليكم، يقولون لكم إن أصول الدين خمسة، أصول الدين ثلاثة، هي أصول دين الأشاعرة: التوحيد والنبوة والمعاد. وهذا الأمر ليس خاصا بالسيستاني، هذه عقيدة مراجع النجف وكربلاء: الأموات والأحياء والقادمين. لعنة الله على عقائد ضلالهم. رسول الله يقول لأمير المؤمنين: يا علي، أنت أصل الدين. وهؤلاء السفلة الأنجاس يذهبون إلى الأشاعرة النواصب كي يأتوننا بأصول دينهم. لعنة الله على أصول دينهم. أصول الدين هي الأصول التي يكون بها المرء مسلما، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. أما أصول المذهب فهي الأصول التي يكون بها المسلم مؤمنا، يعني شيعيا، يعني شيعيا من شيعة الطوسي، وتكون إضافة إلى الأصول الثلاثة المتقدمة، أصلي الإمامة والعدل. هذا هو دينكم، هذا هو معتقدكم: التوحيد، النبوة، المعاد جاءوا بها من الأشاعرة، العدل جاءوا به من المعتزلة، الإمامة جاءوا بتعريفها من الشوافع. تعريف الإمامة في كتب العقائد عند الطوسيين في النجف جاءوا بتعريف الإمامة من الشوافع. الكتب موجودة، أنا لا أحدثكم عن خيال، هذه حقائق. وإذا بيهم خير خلي يكذبوني ولو بحرف واحد مما قلت، وشوفوا ايش أسوي بيهم، أسويهم مضحكة، مضحكة لنسائهم لعوائلهم، لأنني لا أقول إلا ما يقولون، هذا هو دينهم وهكذا يعلمونكم الدين. رجاء اعرضوا لنا فيديو موقع السيستاني الإلكتروني الرسمي وأنتم انظروا بأنفسكم إلى السؤال الذي استخرجناه من موقعه الرسمي الإلكتروني. بحسب بياناتهم العقائدية والفتوائية، الذي ينكر المعاد سيخرج من الإسلام. لماذا؟ لأن المعاد من أصول الدين عند الأشاعرة عند النواصب. الذي ينكر المعاد، مع أن المعاد ما هو من أصول الدين، المعاد فرع من القرآن والقرآن فرع من النبوة، فلا القرآن من أصول الدين ولا المعاد من أصول الدين، النبوة من أصول الدين. وإذا أردنا أن نعود إلى منظومة العترة فإن النبوة في الحقيقة حينما نقول من أصول الدين مجازا هي من فروع الدين. الإمام هو أصل الدين، رسول الله هكذا يريد، رسول الله هو الذي يقول لعلي يا علي أنت أصل الدين، رسول الله هو صاحب الدين، هو يريد هذا، الله يريد هذا، مثلما في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، الخطاب لرسول الله في آية الغدير: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، التوحيد والنبوة وسائر العناوين الأخرى تساوي صفرا من دون بيعة الغدير. الله يريد هذا. أدري أنتم ما عاجبكم، الدين هو مال أبهاتكم، الدين مال الله، والله يريد دين هالشكل. أنتم ما عاجبكم روحوا سووا لكم دين، وفعلا هو أنتم مسوي لكم دين. المذهب الطوسي الخرع، وهذا دينكم دين الضلال. الذي ينكر الإمامة، الله يقول من أن التوحيد والنبوة، من أن الرسالة بكلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير، السيستاني وأضرابه من المراجع الطوسيين السفهاء يقولون إن منكر الإمامة لا يخرج من الإسلام. طيح الله حظكم وحظ إسلامكم، هذا أي إسلام وهو يتعارض مع القرآن؟ سبحانه وتعالى في الآية الثالثة بعد البسملة من سورة المائدة: ورضيت لكم الإسلام دينا. متى؟ بعد بيعة الغدير. أي إسلام هذا الذي تتحدثون عنه يا طائعين الصبغ؟ هل يوجد تفريق عند الشيعة بين أصول الدين وأصول المذهب؟ أرجو التوضيح. هذا التوضيح السيستاني القذر القذر. أصول الدين هي الأصول التي يكون بها المرء مسلما، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. أصول دين الأشاعرة، الأشاعرة النواصب. أما أصول المذهب فهي الأصول التي يكون بها المسلم مؤمنا، وتكون إضافة إلى الأصول الثلاثة المتقدمة، أصلي الإمامة والعدل. العدل جاءوا به من المعتزلة، لأن الأصل الثاني من أصول الدين عند المعتزلة العدل، الأصل الأول عندهم التوحيد. ونحن هكذا، نحن في منظومة أصول الدين الخمسة، الأصل الأول التوحيد، الأصل الثاني العدل، بالضبط مثل ما عند المعتزلة. الأصل الثالث النبوة، الأصل الرابع المعاد، هذه أصول الأشاعرة، وأضاف إليها الطوسي متفضلا الإمامة التي عرفوها بتعريف شافعي، فجاءت الإمامة منقوصة. تعريف الإمامة في الزيارة الجامعة الكبيرة: إنها القول البليغ الكامل، مضامين الزيارة الجامعة الكبيرة يرفضونها هؤلاء السفلة من المراجع الطوسيين الحقراء الأنذال. هذه هي الحقيقة الواضحة، هذا هو دينكم يا أيها الشيعة المسخرة، يا أيها الشيعة المضحكة، من أمتكم على الدين هذا؟ ولكم هذا زبالة، هذا مو دين. هذا سمعتم حقائق الدين في الحلقة الماضية، ماذا كان يقول القرآن وماذا كان يقول محمد وآل محمد؟ وأنا كنت أقرأ عليكم الكلام الذهب من الكتب الذهب، ما كنت أقرأ عليكم الكلام الخراء من المراجع الخراء، كنت أقرأ عليكم الكلام الذهب من الكتب الذهب، من الرواة الذهب، من الأئمة الذين هم صناع معادن الذهب، إنهم آل محمد. كنت أقرأ عليكم في الحلقات المتقدمة التي عنوانها كينونة دين العترة الطاهرة، قرأت عليكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم، إنها حقائق دينهم، فقارنوا بين ذلك الذي سمعتموه وبين هذا الخراء، وبين هذا الخراء الذي سأعرضه وأستعرضه بين أيديكم في هذه الحلقة. والبداية من الخراء السيستاني من الموقع الإلكتروني الرسمي. هذا بيان للسيستاني. الملتقى الوطني الأول لعلماء السنة والشيعة في العراق النجف الأشرف. هذه المطبوعة من إصدارات مكتب إمام جمعة النجف الأشرف. أول شيء في هذه المطبوعة خطاب للسيستاني، حديث تحدث به مع الذين حضروا في هذا المؤتمر من الشيعة والسنة. هذا المؤتمر أقيم من تاريخ 26/11/2007 ميلادي وإلى 27/11/2007 ميلادي. زاروا السيستاني الذين أقاموا هذا المؤتمر من عمائم السنة وعمائم الشيعة وعمائم الشيعة السنية أيضا. عمائم النجف سنية نخصبية عباسية قذرة، أكانت سوداء أم كانت بيضاء؟ في الصفحة الرابعة من المطبوعة التي أشرت إليها السيستاني هكذا قال لهم، كان يتحدث معهم: الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر. هذه عقيدة السيستاني. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر. وكأننا مثلا نتحدث عن نور السعيد فيقول قائل: نور السعيد مات وانتهى وجاء بعده من جاء وتبدلت الحكومات، فلماذا نتحدث عن نور السعيد؟ لماذا لا نتحدث عن واقعنا اليوم؟ إنه منطق النواصب، تلك أمة قد خلت، هكذا يقولون. هذا هو منطق السيستاني. وتهوسون دوم تاج تاج على الرأس سيد علي السيستاني، وهسه يموت يولي وتهوسون مرة ثانية تاج تاج على الرأس محمد رضا السيستاني. التوبون ما تتوبون، أو من طيحة حظ لطيحة حظ، يا طايحين الحظ يا شيعة، يا شيعة الطوسي أنتم لستم شيعة للحجة ابن الحسن. لو كنتم شيعة للحجة ابن الحسن لكنتم تعتقدون أن الدين له أصل واحد، لا أن يكون للدين ما يسمى بأصول الدين وهي أصول دين الأشاعرة النواصب، وما يسمى بأصول المذهب وهي أضحوكة مراجع النجف الطوسيين. ألا لعنة الله على عقائدهم التي تخالف القرآن صريحا بدرجة 100%. وهذا هو منطقهم. هذا الكلام ليس تقية، هذه عقيدة السيستاني، هذه تطبيقات لعقيدته الضالة. الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر. ليش يا أبا؟ حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. نحن لسنا مبتلين بإمامة محمد وآل محمد اليوم. يا أيها السيستاني، ألا تعتقد بإمامتهم؟ كيف لا تكون إمامتهم محل ابتلاء في يومنا هذا؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من بات ليلة واحدة، الصادق يقول صلوات الله عليه، من بات ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فأي هراء هذا يا أيها السيستاني؟ الخلاف في موضوع الخلافة بعد رسول الله لم يعد له مبرر، حيث ليس هو اليوم محل الابتلاء. إذن لماذا نستغرب من أن السيستاني لا يشترط في مرجع التقليد من أن يكون شديد الحب للعترة الطاهرة على منهج أستاذه الخوئي، على منهج المراجع الطوسيين من الأموات أو من الأحياء؟ ألا لعنة الله على مرجعيته؟ ألا لعنة الله على عقائده؟ ألا لعنة الله على مذهبه؟ إنهم على المذهب الطوسي الضال الخرئ. ومن هنا لا يشترطون في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لمحمد وآل محمد أو ممن له ثبات تام في أمره. هذه كلمات الخوئي وكلمات السيستاني، وقد قرأتها عليكم من كتبهم في البرامج السابقة، في الحلقات الماضية، في العديد من برامجي. هل نستغرب أن يصدر الفتاوى السيستاني وأمثاله من الطوسيين السفهاء أن يصدروا الفتاوى في أن ذكر علي بن أبي طالب يبطل الصلاة؟ ذكر علي يبطل الصلاة؟ ما هو الشيء الذي في ذكر علي يجعله مبطلا للصلاة؟ من طيع الله حظكم وحظ صلاتكم يا سفلة. نذهب إلى فاصل.
مولاي ما أحسب في صحيفتي عملا أرجى عندي من زيارتك، كيف وقد قال في حقها باقر علم الأولين والآخرين صلوات الله عليه، يخرج رجل من ولد موسى اسمه اسم أمير المؤمنين عليه السلام، فيدفن بأرض خراسان من زاره عارفا بحقه، أعطاه الله أجر من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فأتيتك زائرا لك عارفا بحقك عالما بأنك إمام مفترض الطاعة غريب شهيد راجيا بما قاله الصادق عليه الصلاة والسلام. يقتل حفدتي بأرض خراسان في مدينة يقال لها طوس، من زاره عارفا بحقه أخذته بيدي يوم القيامة وأدخلته الجنة، وإن كان من أهل الكبائر قيل له ما عرفان حقه، قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد، من زاره عارفا بحقه أعطاه الله أجر 70 شهيدا ممن استشهد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله.
الأنباء الثلاثة الكبرى، هذا الكتاب الذي يتألف من 4 أجزاء، مؤلفه محمد باقر السيستاني، إنه ابن المرجع السيستاني. هذا الكتاب يشتمل على العقيدة السيستانية، الأنباء الثلاثة الكبرى. اقرأوا الكتاب من أوله إلى آخره. علي ليس من هذه الأنباء، القرآن عبر عن علي من أنه النبأ العظيم، والزيارات سلمت عليه من أنه النبأ العظيم. أئمتنا حدثونا من أن عليا كان يقول ليس لله من نبأ هو أعظم مني، هو النبأ الأعظم، هو الآية الكبرى. لكن عليا لا ذكر له في هذه الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. هذا الكتاب يعرض لكم العقيدة السيستانية، ومن هنا فإن المرجعية السيستانية هي التي طبعت هذا الكتاب، وهي التي تبنته، وهي التي توجه الأنظار إليه. هذه العقيدة السيستانية. النبأ الأول في الدين وجود الإله. في الجزء الأول والثاني حديث عن وجود الإله وصفاته، هذا النبأ الأول. النبأ الثاني المعاد، غريب، لقد رتبوا أصول الدين بطريقة هي أسوأ من طريقة الأشاعرة. المعاد ما هو من أصول الدين؟ المعاد من فروع القرآن، والقرآن من فروع النبوة، والنبوة من فروع الإمام بحسب منظومة العترة الطاهرة. من أراد الله بدأ بكم، من أراد محمدا بدأ بكم، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. الأصل في الدين هو الإمام، في زمان رسول الله. الأصل في الدين هو رسول الله، لأن رسول الله هو الإمام، وهو إمام الأئمة، وهو سيد الأئمة كلهم. في زمان رسول الله إذا أردنا أن نطبق العقيدة التأويلية، لأن زمان رسول الله كان زمان التنزيل، وتلك المرحلة نسختها مرحلة التأويل. نبوة نبينا ستتجلى في نهاية عصر الرجعة العظيمة، حينما تقام الدولة المحمدية العظمى. ما كان في مكة والمدينة تلك إرهاصات للمرحلة العظمى. نحن في جولة الباطل، جولة الباطل تبدأ من نزول أبينا آدم إلى الأرض إلى يوم الظهور الشريف، هذه كلها جولة الباطل، ويعبر عنها في الروايات بدولة إبليس. هذه جولة الباطل، للباطل جولة هي هذه، وللحق دولة. دولة الحق تبدأ من يوم ظهور الحجة ابن الحسن، وتتسامى حتى تصل إلى الدولة المحمدية العظمى في نهاية عصر الرجعة العظيمة، التي ستستمر 50,000 سنة. دولة محمد، علي وفاطمة والأئمة سيكونون عمالا في تلك الدولة، سيكونون موظفين عند رسول الله صلى الله عليه وآله، في الدولة التي عبر عنها في أحاديث العترة الطاهرة بجنة الدنيا بجنة الأرض. على أي حال، نحن والعقيدة السيستانية السفيهة الخرئة. الأصل الثاني المعاد، الأنباء الثلاثة الكبرى. النبأ الأول التوحيد، النبأ الثاني المعاد، النبأ الثالث رسالة الله إلى الإنسان. حتى لم يضعوا تعبير الرسالة مفردا كي يشير إلى رسول الله، وإنما جاءت بهذه الصيغة رسالة الله إلى الإنسان. هذا هو الجزء الرابع من هذا الكتاب، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين. هذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2018 ميلادي. إذا ما ذهبنا إلى صفحة 507 فماذا يقول محمد باقر السيستاني؟ ماذا يقول السيستانيون؟ وأما عن اختلاف المذاهب في الإسلام، فإن هذا الاختلاف عموما لا يمس أصول العقيدة. الاختلاف فيما بين المذاهب لا يمس أصول العقيدة، لأنهم مذهب خامس، مثل ما قلت لكم، لأنهم مذهب خامس. لو كانوا على دين العترة الطاهرة ما كانوا يقولون هذا الكلام. وفقا لدين العترة الطاهرة فإن الأمة ارتدت بعد أن قتل الصحابة رسول الله بالسم. الأمة ارتدت إلا ثلاثة بحسب دين العترة الطاهرة، أما بحسب دين المذاهب العباسية فإن المذاهب العباسية لا تختلف في أصولها، ولذا قسموا الأصول مثلما قسمها السيستاني أبوه، وقرأت عليكم ذلك قبل قليل، هنالك أصول الدين وهنالك أصول المذهب، لأنهم على المذهب الطوسي الذي هو مذهب خامس. هذه هي المذاهب العباسية الخمسة: المذهب المالكي، المذهب الحنفي، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي، ويلحق بها المذهب الطوسي. وأما عن اختلاف المذاهب في الإسلام فإن هذا الاختلاف عموما لا يمس أصول العقيدة والتعليمات الدينية بالنظر إلى حفظ القرآن الكريم الممثل لأصول الدين وفقا لأي تفسير، بغض النظر هل أن القرآن حرف لفظا أم لم يحرف، لكن مع القرآن الموجود فيما بين أظهرنا وفقا لأي تفسير؟ وفقا لتفسير سقيفة بني ساعدة، أم وفقا لتفسير سقيفة بني طوسي، أم وفقا للتفسير الغديري الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير؟ وفقا لأي تفسير؟ التفسير الغديري أنتم لا تؤمنون به أساسا، لا تعرفونه، لا تفقهون منه شيئا، فكيف يحفظ القرآن أصول الدين؟ وفقا لأي تفسير؟ والقرآن يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. تفسيركم للقرآن من أين جئتم به؟ من هم الراسخون في العلم؟ الراسخون في العلم أبو هريرة أو قتادة أو عكرمة الخارجي؟ من هم الراسخون في العلم؟ الطوسي الشافعي أم بقية المفسرين البتريين في حوزة النجف وكربلاء؟ وفقا لأي تفسير؟ وبعبارة أخرى، وفقا لأي ضراط من مضاريطكم؟ وأما عن اختلاف المذاهب في الإسلام فإن هذا الاختلاف عموما لا يمس أصول العقيدة والتعليمات الدينية بالنظر إلى حفظ القرآن الكريم الممثل لأصول الدين والتعليمات الدينية، والآثار المتواترة المتفق عليها في التراث والتاريخ الإسلامي. أساسا يوجد شيء اسمه تواتر مع هرائهم، يقول: إلا مسألة واحدة مهمة، وهي مسألة موقع أهل البيت في الإسلام الذي هو محل خلاف بين أهل السنة بالمعنى العام والشيعة، فهذا الخلاف لو كان خلافا سياسيا محضا في وجود نص نبوي على تعيين قائد سياسي بدلا عن آخر كان شأنه شأن سائر الاختلافات في داخل الإسلام، ولكنه في حقيقته خلاف في اصطفاء أهل البيت، فأهل السنة يبنون على أن المصطفى من أمة الإسلام إنما هو رسول الإسلام فحسب، وليس هناك سلالة مصطفات في عترته في هذه الأمة كما كانت في بعض الأمم السابقة على ما جاء في القرآن الكريم مثل آل إبراهيم وآل عمران، ولكن الشيعة يرون أن آل محمد قد اصطفوا من هذه الأمة مع محمد صلى الله عليه وآله، إلا أن الأمة همشتهم بتنافس من قوم وتقاعس من آخرين، فاستضعفوا في أثر ذلك، وهو أمر وقع مثله في تاريخ الأنبياء في الأمم السابقة كبني إسرائيل، حتى قتل عدد من أنبياء بني إسرائيل في أثر اختلاف بطونهم في القبول بمن يكون نبيا أو وصيا بعد من مضى، إلى أن يقول وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين باتفاق المسلمين، بمعنى أن من لم يقف عليه لم يخرج عن الإسلام، هو كلام أبي الذي قرأته عليكم قبل قليل، هذا هو ضلال حوزة النجف. وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين، إذن هم يضحكون عليكم حينما يقولون لكم من أن الإمامة من أصول الدين، ليست من أصول الدين، هي من أصول المذهب، هم لا يقولون ذلك لكم، وإنما يضحكون على ذقونكم، مو أنتم مسخرة، أنتم ما لكم قيمة، أنتم مضحكة، أنتم حمير يا أيها الشيعة، أعطوهم وثيقتهم، أعطوهم الوثيقة الديخية.
ما ندي أجيب الأسماء، واحد قال لي أزل على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه، قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ، والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب الشيعة، لا أقول واقع الشيعة، هذا واقع الشيعة،
هذا هو واقعكم يا أيها الشيعة المسخرة المضحكة، تتركون دين العترة الطاهرة بكل تلك الحقائق الواضحة وتركضون وراء هؤلاء الأباعر، وراء هؤلاء التيوس. وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين باتفاق المسلمين، وما علاقتنا باتفاق المسلمين؟ ديننا نأخذه من محمد وأهل محمد، رسول الله هكذا قال لنا، إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما علاقتنا باتفاق المسلمين أو بعدم اتفاقهم؟ وهل أن المسلمين إذا اتفقوا على أمر فإننا نأخذ ديننا من اتفاق المسلمين؟ ما هذا الضراط وما هذا الخراء يا أيها السيستانيون؟ وأيا كان فإن هذا الأمر وإن لم يكن من أصول الدين باتفاق المسلمين، بمعنى أن من لم يقف عليه لم يخرج عن الإسلام، وإن من لم يعرفه عن قصور لم يكن مؤاخذا عليه في الدين. بس إذا ما يعرف المرجع يصير دينه باطل، إذا ما يدفع خمس بخلاف أحكام الحجة ابن الحسن تصير صلاتها باطلة. بس ما يعرف إمامه وما يعرف ولاية أمير المؤمنين وما يعرف بيعة الغدير، ما بيها شيء. طايح الله حظكم وحظ هذا الدين، الطايح حظه. يا مراجع النجع يا تحفة. وأن من لم يعرفه عن قصور لم يكن مؤاخذا عليه في الدين، ولكنه أمر خطير ومهم في الدين بطبيعة الحال. يران لواحد يرقع زيج، هذا يخيط بزيج. ولا أظن أن أحدا من علماء المسلمين يشك في أن من المهم للمسلم أن يكون على بصيرة اتجاه هذا الأمر، وأن يؤمن بهذا الاصطفاء إن كان محققا فعلا. لكن رغم ذلك فإن هذا الاختلاف لا يعيق تشخيص حقانية أصل الإسلام. أي إسلام لك أنت تحكي عنه؟ من طيع الله عظك وعظ إسلامك هذا. لكن رغم ذلك فإن هذا الاختلاف لا يعيق تشخيص حقانية أصل الإسلام وأهمية الوقوف عليه للمتبصر في أمر الدين من جوه. ولك يا دين هذا، ما تقول لي يا دين. الدين من دون علي يقال له دين، من طيح الله حظكم وحظ دينكم وعقائدكم، طيح الله صبغكم يا هتلية. هو هذا دينكم؟ يا دين هذا. نذهب إلى فاصل.
عقيدة ومعتقد من المبدأ للنهاية، من المبدأ للنهاية. حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا باسم الله ورسوله. حبك يا علي يزكي عملنا بالدارين ويحقق أملنا باسم الله ورسوله. وحلينا بثنا يا دنيا واخره ويا باسم الله. يقول القلب
Yeah.
بس.
نستمع إلى هذا التسجيل لمحمد باقر السيستاني نفسه، إنه يؤكد المعنى الذي ذكره في كتابه، ولكنه يذكر ذلك بصوته في أثناء دروسه مع محمد باقر السيستاني.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأتقى المصطفى من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الاتفاق إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الأمر شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تزول اعتقاده بالولاية، وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في ذيل حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير، فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البيت وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من أصل.
ماذا أقول لهذا الغبي الأثول؟ يفهمون الأحاديث بالمقلوب، هو حينما يأتي بهذا الحديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير، الله هو الذي يقول في قرآنه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فلم يكن هناك من شيء أهم من بيعة الغدير. هذا الأخرق الغبي يفهم الحديث بالمقلوب، وهكذا يعلمونكم دينكم بالمقلوب، يعلمونكم عقائدكم بالمقلوب، ولقد جعلوكم حميرا بالمقلوب، وركبوا على ظهوركم بالمقلوب، إلى متى تبقون حميرا بالمقلوب يا شيعة المقلوب؟ إلى متى؟ إلى متى؟ وهذا أخوه محمد رضا السيستاني في نفس الاتجاه، في نفس مسار الخراء هذا، الولد على سر أبيه، ما هو المنهج واحد، منهج الخرائي الطوسي السيستاني. هذا كتابه الذي يعتبره دليلا على مرجعيته، دليلا على أعلميته إذا ما مات أبوه. الجزء الأول بحوث في شرح مناسك الحج، دار الفقه للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2019 ميلادي، في الصفحة 80. أذهب إلى موطن الحاجة من الهراء والخراء نفسه، وقد قرأته عليكم فيما سلف في برامج متقدمة. هكذا يقول محمد رضا السيستاني: وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض كالصلاة والصيام والحج إلى غير ذلك. وعليه بعد المقدمات التي تحدث عنها، النتيجة هي هذه: وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية، القرآن هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هؤلاء يخالفون القرآن، دعونا من الروايات والأحاديث، القرآن صريح: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إلا أن يقولوا من أن الآية في بيعة أبي بكر وليست في بيعة علي بن أبي طالب. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد، النبوة، كل شيء يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. هذا منطق نهصبي نجس، هذا هو الذي أردده دائما، من أن المرجعية السيستانية هي المرجعية الأقذر في تأريخ المرجعيات الشيعية من الوجهة العقائدية، هي المرجعية الأكثر بعدا عن دين العترة الطاهرة. لهذا السبب كل كتبهم، كل أقوالهم، كل فتاواهم، كل متبنياتهم في المرجعية السيستانية ينافرون منهج العترة الطاهرة، لأن السيستاني يرفض أحاديث أهل البيت بحسب منهجه الرجالي القندرائي. هذه هي الحقيقة من الآخر. شلون راح تفهمون؟ ما أدري. شلون راح تفهمون؟ ما أدري. ما أعتقد راح تفهمون. شلون تفهمون؟ ما أدري. لأن الإناء حينما يملأ بالماء لا نستطيع أن نضيف شيئا آخر. عقولكم ملأوها لكم بالخراء الناصبي. نور كلام العترة الطاهرة لن ينسجم مع عقولكم التي ملأها لكم السيستاني والخوئي من قبله ومحمد باقر الصدر، ملأوا لكم عقولكم بالخراء النصبي، فلا تستطيعون أن تتذوقوا نور كلامهم. مشكلة كبيرة، عليكم أن تبادروا إلى تطهير عقولكم من خراء أولئك كي تنظفوا أوعية العقول والقلوب لاستقبال نور كلامهم، نور معارفهم صلوات الله عليهم. هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: كلامكم نور، كلامكم نور يا آل محمد. ألا تلاحظون الفارقة بين كلام هؤلاء وماذا يترك من أثر خبيث على نفوسكم وأنتم تتابعون كلامهم، وما تترك أحاديث أهل البيت من أثر على نفوسكم وأنتم تتابعون معي أحاديثهم، مع أن عقولكم وأسماعكم قد ملئت بخراء هؤلاء، ومع ذلك تتذوقون جمال حديثهم صلوات الله عليهم. وعليه فلم يثبت أن الاعتقاد بالولاية أعظم من الاعتقاد ببقية الفرائض، فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه. الذي ينكر الولاية لا يعد خارجا من الإسلام، لكن الذي ينكر الصلاة مثلا يكون خارجا من الإسلام. هذا هو الذي يريد أن يقوله. فلا تنافي بين أن يكون مستحل الكبائر ومنها ترك الفرائض، ترك الصلاة ترك الصيام، خارجا من الإسلام دون أن يكون منكر الولاية خارجا عنه. إذن ماذا تصنع يا أبا حسن مع الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وفي آخرها إن الله لا يهدي القوم الكافرين الذين لا يؤمنون ببيعة الغدير؟ الآية لا تتحدث عن زمان يكون فيه الأمر معروفا أو ليس معروفا، الآية واضحة مطلقة، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. من هم هؤلاء الذين كفروا ببيعة الغدير؟ وليس هناك من قيود، ليس هناك من استثناءات، الآية واضحة صريحة. هذا هراء أبيك وهراء أخيك وهراء المرجعية السيستانية وهراء المذهب الطوسي، ماذا ستفعلون به حينما تقفون بين يدي صاحب الزمان ويقول لكم من أين جئتم بهذه العقائد وكيف أفتيتم بهذه الفتاوى؟ ما هو دليلكم من القرآن وما هو دليلكم من حديث العترة الطاهرة؟ فماذا ستقولون؟ ستقولون في قواعد علم الكلام هكذا، في أصول الفقه هكذا، ومن أين جئتم بها؟ من المعتزلة ومن الشوافعي، من الأشاعرة، من النواصب، هل دين الله يؤخذ بهذه الطريقة؟ إلى أين أنتم ذاهبون؟ ألا تحتاجون إلى أن تقفوا وقفة كي تفكروا بأحوالكم؟ أنتم تريدون قتلي، أنا أعرف هذا، وتبذلون قصارى جهودكم وتحاولون وستبقون تحاولون. لكنكم لن تنتفعوا من ذلك، مشكلتكم ستبقى المشكلة قائمة، لأنكم نواصب، لأنكم بتريون، لأنكم مرجئيون. لماذا لا تقفون مع أنفسكم كي تعيدوا حساباتكم؟ أعيدوا حساباتكم. أنتم خائفون من الشيعة وماذا سيقولون؟ أم هي الأمراض النفسية من الحسد والحقد وحب الدنيا والتعلق بالمناصب والأموال والشهوات. شخصوا مشكلتكم، إلى أين أنتم ذاهبون؟ حتى لو أصبحت مرجعا من بعد أبيك فما الذي سيتغير؟ الضلال هو الضلال، وتزداد أثاما، ستزداد أثاما فوق أثامك التي تحملها على ظهرك الآن. هذا هو الهراء الذي عليه المنظومة السيستانية القذرة. حدثتكم عن أصول الدين وأصول المذهب عند السيستاني بحسب موقعه الإلكتروني الرسمي، وعن خطابه مع علماء السنة والشيعة الذين زاروه في بيته في النجف، وعن فتاوى وفساوى ضلاله، وعن منظومته العقائدية التي هي أسوأ من منظومة عقائد الأشاعرة، التوحيد، المعاد، الرسالة. وقرأت ما قرأت عليكم من كتاب ولده محمد باقر، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، وعلي هو النبأ الأعظم الوحيد لا ذكر له، جعله على الحاشية، جعله على الحاشية. واستمعتم إليه وهو يتحدث حيث يفهم الأحاديث بالمقلوب، وهذا مرجعكم المستقبلي، حضروا رؤوسكم كي تجعلوه تاجا عليها من خفتها الروس، من خفتها الروس. أي رؤوس هذه ملؤوها لكم بالخراء الناصب من خفتها الروس؟ نذهب إلى فاصل.
اليوم أعلن عن المؤمن وبدرب الأطهار مشيت، عهدي يتوثق ما يتوفق. ليش كل من حارب صوتك هاليوم هاليوم عهدي عهدي توثق ما يتوفق كل من حارب أهل البيت الحبل الممتد بين الخالق والإنسان. هذا النص أغاتي أهل البيت الحبل الممتد بين الخالق والإنسان، حبهم مفروض من الباري دونك آية في القرآن. حالك شار خسران وبيوم وبيوم دونك ابني زيادي وتابع شوف الحجة ومروان، شوف الحجة ومروان. هي هاي الزمرة صارت عبرة وانا بهل مكة ناديت ما اريد اطعن الله يلعن كل من حارب اليوم اليوم اعلن انا المؤمن وبدرب
نذهب إلى الكبار الذين جعلهم السيستاني كبارا كي يقطع الطريق على غيرهم. إسحاق الفياض الذي انتخبه السيستاني من أنه الأعلم من بعده وأرجع مقلديه إليه إلى إسحاق الفياض في مسائل الاحتياطات. إنه أسيحيق الذي أدخلناه في سونار القمر المركزي، تتذكرون هذا، حيث كشف السونار عن عوراته وعن قبائحه وعن قذاراته في جميع الاتجاهات، عن جهل لا يماثله جهل، إنه الأعلم. هذا هو الذي انتخبه السيستاني العظيم، انتخب أسيحيق الفياض على أنه الأعلم. في نفس الاتجاه الضراطي يحدثنا إسحاق الفياض على أن معرفة الإمام، على أن الإمامة من فروع الدين، مثل ما يقول السيستاني من أن الإمامة من أصول المذهب، الذي ينكرها لا يخرج من الدين، بل إن ولده محمد رضا جعل فروع الدين مقدمة على الإمامة، على الولاية التي جعلوها من فروع الدين وقدموا عليها سائر الفروع. ولده محمد باقر يقول بنفس هذا الكلام، مر علينا في كتابه وفي تسجيله الصوتي. لنذهب إلى هذا الأول من مراجع الحوزة الطوسية، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الأولى.
فإذا من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه معرفة الإمام، فإن معرفة الإمام من أهم الواجبات الفرعية. فإذا لم يجب معرفة الإمام فبطبيعة الحال لا يجب عليه سائر الأحكام الفرعية أيضا. فإن من لم يؤمن بالله ولا برسوله فلا يجب عليه شيء من الأحكام الفرعية، وفي مقدمتها معرفة الإمام عليه السلام. معرفة الإمام، فإذن هذه الصحيحة تدل على أن الكفار ليسوا مكلفين بالفروع، فإنهم لا يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا لم يؤمنوا برسالة رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فلا يكون مكلفين بالفروع، وفي مقدمة في مقدمها معرفة الإمامة. فإذا هذه الصحيحة تدل على ذلك.
افتهمت شيء؟ إذا ما افتهمت أنا أقول لكم. جاي يقول معرفة الإمام من فروع الدين. نذهب إلى الوثيقة الثانية.
ورسالته مشتملة على جميع الأحكام، وفي مقدمتها الإمامة معرفة الإمامة وسائر الأحكام الشرعية. فإذا معرفة الإمامة ليست في طول معرفة النبي الأكرم ومعرفة الرسالة. غاية الأمر أن معرفة الرسالة من الوصول ومعرفة الإمامة من الفروع وأيضا معرفة الرسالة لا تكون مشروطة بشرط. معرفة الرسالة فعلية، يجب على الناس فعلا الاعتراف برسالة نبي الأكرم والإيمان بها. وأما معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية طبعا مشروطة بشرط. فإن جعل الأحكام في عرض واحدة، جعل وجوب معرفة النبي الأكرم وجعل معرفة إمامة وسائر الأحكام الفرعية في عرض واحدة، وأما معرفة النبي الأكرم وجوبها فعلي والإيمان بها فعلي. وأما وجوب معرفة الإمامة وسائر الأحكام الفرعية جعلي فقط في مرتبة الجعل، وفعليتها مشروطة بشرط وهو الإسلام.
هؤلاء حقيقة يعانون من تعويق روحي ومن تعويق وجداني ومن تعويق عقلي، فضلا عن جهلهم المركب وعن عيهم في الحديث والكلام. السؤال هنا، إذا كانوا فعلا نوابا لصاحب الزمان، لماذا صاحب الزمان يختار لنا المعوقين عقليا المعوقين روحيا المصابين بالعي في النطق والكلام؟ لماذا يختار لنا السقاطات الإمام صلوات الله عليه؟ الإمام بريء منهم، كذابون هم والشيعة حمير يصدقون كلامهم، وإلا هي هاي الشكولات يصيرون نواب صاحب الزمان. شلمتين على بعض ما يعرفون يحجونه، سرابيت، مجموعة سرابيت شياب متخلفين عقليا، ثقافتهم منعدمة، كل شيء ما يفتهمون، وهذا الأعلم وذاك الأضرط، وعلى هالوزن هذا يضحكون علينا. محمد سعيد الحكي هو جزء من هذه الجوقة، صحيح هو يعادي السيستاني، كان يعادي السيستاني، لكن السيستاني هو الذي جعله جزءا من هذه المجموعة الرباعية، إنهم أربعة كمالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل، هذه المجموعة الرباعية. سعيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة، هذه طبعة مؤسسة الحكمة للثقافة الإسلامية، الطبعة الثانية 2007 ميلادي. هذه العقيدة التي يريد من مقلدي من أتباعه من الشيعة عموما أن يتمسكوا بها. مثال مما جاء في هذا الكتاب صفحة 211، يتحدث عن عصمة النبي. أما العصمة قطعا إذا كان الحديث عن عصمة النبي بهذه الطريقة فإنه سيكون بنفس الطريقة أو أسوأ عن عصمة الأئمة من بعد رسول الله. أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها، هذه الذيول والتفريعات هي ذيول وتفريعات الطوسي. الطوسي كان يعاني من عقدة الوضوح في أحاديث أهل البيت، كان يعاني من هذه العقدة، ولذا ذهب إلى أن كتب في كتبه بطريقة كطريقة النواصب، إنها طريقة صناعة التفاريع الكثيرة والذيول الخائبة التي لا فائدة منها، وها هم على نفس هذه الطريقة. أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين. أدري شلون النبي والنبوة من أصول الدين والعصمة مو من أصول الدين، هذا الخرط بيا ميزان نحطه. أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها، والله وأم تفضل علينا سيد سعيد، ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين، ولا يكون إنكارها خروجا عن إلا أن يرجع إلى تكذيب النبي أو خطئه في بعض ما بلغ به فيكون كفرا كما هو ظاهر. ولوين روحنا بهذا الخرط؟ هذا الخرط لوين نروح به؟ هل هذا هو منطق الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل؟ هذا ما هو بمنطق القرآن. منطق القرآن في آية التطهير، آية التطهير واضحة. منطق العترة في الزيارة الجامعة الكبيرة وهي واضحة جدا. هذا الهراء وهذا الخراء من أين يأتون به؟ من المذهب الطوسي، من منبع الخراء، من المذهب الطوسي. هذه هي الحقيقة الواضحة. أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها إلا أنها ليست من أصول الدين، ولا يكون إنكارها خروجا عن، ألا يكون تكذيبا لآية التطهير؟ هذه آية سيكون تكذيبا لله. هذا الخرط وين راح نودي احنا؟ وين نروح به؟ وعلى هالرنة مو طحينك ناعم، طحينك خرى. على هالرنة، على هالرنة طحينك خرى. هؤلاء هم الأربعة الكبار: السيستاني وإسحاق الفياض، وهذا سعيد الحكيم، وهذا بشير النجفي. هذه رسالته العملية. رجاء اعرضوا لنا صورة كتاب الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين مع صورة مؤلفه. هذا هو كتاب الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، وهذا مؤلفه، قرأت عليكم منه. واعرضوا لنا كتاب محمد رضا السيستاني مع صورته، هذا كتابه في مناسك الحج، بحوث في شرح مناسك الحج، وهذا مؤلفه، قرأت عليكم منه. واعرضوا لنا كتاب سعيد الحكيم مع صورته، وهذا كتابه أصول العقيدة، الذي قرأت عليكم ما قرأت منه بخصوص العصمة. واعرضوا لنا الرسالة العملية لبشير النجفي مع صورته، وهذا كتاب مصطفى الدين القيم، الرسالة العملية لبشير النجفي مع صورته. مصطفى الدين القيم، هذه الطبعة السابعة 2010 ميلادي، طبعة دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف الأشرف. مصطفى الدين القيم، رسالة عملية لبشير النجفي. في المقدمة يتحدث عن العقائد، في مقدمة الرسالة العملية. القسم الأول: إنني أقرأ من الصفحة التاسعة بعد العاشرة، صفحة 19. القسم الأول: من الواجبات الإسلامية هو العقائد، وتسمى بأصول الدين، وثلاثة منها تحرز الإسلام ويصبح الإنسان مسلما إذا اعتقد بها، وهي التوحيد، النبوة، المعاد. أصول الدين عند الأشاعرة مثل ما مر في جواب السيستاني على الموقع الإلكتروني الرسمي في مركز الأبحاث العقائدية. واثنان منها من أصول مذهب التشيع، فلا يكون المسلم شيعيا مؤمنا إلا أن يضم هاتين العقيدتين إلى الأصول الثلاث السابقة، وهما العدل والإمامة. وهكذا أصبح مجموع أصول الدين خمسة، هي التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. ثلاثة منها أصول الدين، واثنان منها أصول المذهب. من أين جئت بهذا يا بشير النجفي؟ من أين جئت بهذا؟ هل جئت بهذا من القرآن؟ القرآن بريء من ذلك. هل جئت بهذا من حديث العترة الطاهرة؟ حديث العترة الطاهرة بريء من ذلك. من أين جئت به؟ جئت به من الذين سبقوك. من أين جاءوا به؟ جاءوا به من الطوسي اللعين. من أين جاء الطوسي بهذا؟ من الأشاعرة والمعتزلة. سوالكم جودلية يا أصحاب دين الجودلية، دينكم في النجف دين الجودلية. يا أيها المراجع العظام، أنتم مصدقين أنتم عظام؟ أنتم يا أيها المراجع، أنا أدري تتابعون البرنامج، لأن هذا البرنامج نع الوالديكم. أنا أدري، مو ما أدري، نع الوالديكم. أتحدث عن برنامج ما بين واقعين، أنا أدري نع الوالديكم وجاي تتابعون البرنامج. منين جبتوا هذا الدين؟ منين جبتوا؟ أنتم كذلك مضحكة، وجعلتم الشيعة مضحكة يا أيها المراجع المضحكة. أما أهل لكم أن تتوبوا، أن تعودوا إلى دين العترة الطاهرة. لازلنا في منظومة المرجعية السيستانية، فهؤلاء جزء من هذه المنظومة. صحيح أن بشير النجفي على خلاف مع السيستاني، لكنهم في الهوى سوا، وهو الذي جعله جزءا من هذه المنظومة الرباعية. هذا الوائلي، الوائلي إنه حبيب السيستاني، الناطق الرسمي العقائدي باسم المرجعية السيستانية. هذا كتاب الوائلي هوية التشيع، هوية التشيع الطوسي، الذي صمم الغلاف وضع عليه علي ولي الله، ووضع اسم الأمير علي بشكل واضح وكبير. هو لا يعرف من أن هذا الكتاب ينافر حقيقة هذه العقيدة. هوية التشيع الطوسي، الدكتور أحمد الوائلي، هذه الطبعة طبعة مؤسسة دار الكتاب الإسلامي. مو يقولون المكتوب ينقر من عنوانه. مقدمة الطبعة الأولى، ماذا كتب الوائلي في المقدمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد. خوش تشيع هذا، هذه خوش هوية للتشيع. مو المكتوب ينقر من عنوانه، هذه المقدمة، مقدمة الطبعة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين، وبعد. وينزل بالخرط، وينزل بالخرط. شنو قال في صفحة 7 رقم 5؟ ومما يهون الخط أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول. الكلام هو الذي تحدث عنه ابن السيستاني محمد باقر في كتابه الأنباء الثلاثة الكبرى، وهو الذي أفتى به السيستاني من أن أصول الدين عند كل المذاهب التوحيد، النبوة، المعاد، مع أنه قدم المعاد على الرسالة بحسب ما أثبت ولده محمد باقر في كتابه الأنباء الثلاثة الكبرى، فجاءت منظومته العقائدية أسوأ من منظومة عقائد الأشاعرة النواصب. الكلام هو هو، هذه هوية التشيع. يا أيها الشيعة عود قبض من دباش. ومما يهون الخطب أن مواطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع، فإن الإمامة من الفروع، اختلفوا على الإمامة فهي من الفروع. ومما يهون الخطب أن موطن الخلاف بين فرق المسلمين منذ كانت لم تصل إلى الأصول، وإنما هي في نطاق الفروع، وإن حاول كثير منهم أن يوصلها إلى الأصول عن طريق عناوين ثانوية ولوازم تحاول الدخول من أبواب خلفية، لكنها وبشيء من التأمل والتحليل ترتد عن الأصول إلى الفروع، فإن الإمامة من الفروع. وما دام الإسلام في روحه الكريمة يفترض الصحة في فعل المسلم ابتداء، فعلينا معالجة هذه الأمور بوحي من هذه الروح، أن نجعل الإمامة من الفروع كي نتخلص منها. في المقدمة الثانية كان الكلام أسوأ، في مقدمة الطبعة الثانية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان. هل هذا منطق شيعي؟ وفي مقدمة كتاب عنوانه هوية التشيع، هذا هو الوائلي وهذا تشيعه. إذا دخلنا إلى داخل الكتاب فليس هناك من تشيع على دين العترة الطاهرة مطلقا، وحق الزهرة، وحق الزهرة، وحق الزهرة، ليس هناك من تشيع في هذا الكتاب وفقا لدين العترة الطاهرة، إنه تشيع على المذهب الطوسي. وهذه المقدمات كنت قد شخصت بعض المواضع، لكنني أرى الوقت يجري سريعا، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، لأنني قد تحدثت عن هذه المزبلة، عن مزبلة الوائلي وعن مزبلة المرجعية السيستانية. كنت مضطرا أن أعيد الكلام بخصوص هذه القمامة، أتحدث عن القمامة المرجعية السيستانية القذرة. كنت مضطرا كي يتضح الأمر، لأنني حدثتكم في الحلقة الماضية عن أصل عقيدة دين العترة الطاهرة. أتمنى أن تقارنوا بين ذلك الذهب وبين هذا الخراء، إذا كنتم قادرين أن تميزوا بين الذهب والخراء، ولا أعتقد ذلك، لأنكم تجدون الخراء أفضل من الذهب، هكذا علموكم، علموكم على أن تستطيبوا طعم الخراء وأن تستأنسوا برائحة الخراء الناصبي، وأن تتنفروا من طهارة دين العترة الطاهرة، هكذا علموكم. أنقذوا أنفسكم من قذارة هؤلاء. هذا البتري، أتحدث عن الوائلي، هذا البتري القذر هو الذي في ديوانه يمدح قتلة الأئمة. هذا ديوان الوائلي، طبعة مؤسسة البلاغ، هذه الطبعة الأولى 2007 ميلادي صفحة 345، قصيدته بغداد المنظومة سنة 1960 ميلادي، أولها بغداد ساء بك الهوى أم طاب، سيظل وجهك رائعا جذابا، إلى أن يقول صفحة 348، وهو يمدح قتلة أهل البيت، يمدح الرشيد قاتل إمامنا الكاظم، ويمدح المأمون الخؤون اللعين قاتل الإمام الرضا، ويمدح المعتصمة اللعين قاتل الإمام الجواد. ألا لعنة الله عليهم، هؤلاء هم قتلة أئمتنا، وهذا وائليكم، وائلي السيستاني يمدح قتلة أهل البيت. سيظل من مجد الرشيد مؤثل، ماذا بقي من مجد الرشيد ومن أثيل مجده؟ سيظل من مجد الرشيد مؤثل يطفي عليك على بغداد، يطفي عليك بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب. الأهداب يغرسها المأمون، وصدا لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. هؤلاء هم قتلة العترة الطاهرة. هذا الديوان بحثته بيتا بيتا، لم أجد فيه بيتا واحدا في ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، بحثته بيتا بيتا لم أجد في الديوان بيتا واحدا، فضلا عن قصيدة، لم أجد بيتا واحدا في ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لكنني وجدته يتحدث مثلا عن المغنية عن كوكب الشرق أم كلثوم، ويذكرها باسمها الدلع، باسمها الدلع المصري ثومة، ووجدته ينظم شعرا في الطواغيت وفي كل أحد، لكنني ما وجدت بيتا واحدا في صاحب الأمر، ووجدته يمدح قتلة العترة الطاهرة. سيظل من مجد الرشيد مؤثل يضفي عليك بسحره جلبابا، ويظل للمأمون عندك مجلس يبني العلوم ويغرس الآداب في الزيارة الرضوية، في زيارة الأحاديث السبعة، زيارة معروفة نزور بها الإمام الرضا، ألفت من مجموعة أحاديث. هذا الحديث معروف مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نخاطب الإمام الرضا في زيارته، وقلت يا أنيس النفوس، وقلت وقولك حق، إن شر ما خلق الله في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة، ألا فمن زارني في غربتي، إلى آخر الحديث. الإمام هكذا يقول عن المأمون، إن شر ما خلق الله في زماني يقتلني بالسم ثم يدفنني في دار مضيعة وبلاد غربة. يدفنني بحسب الظاهر، هو الذي أجرى مراسم الدفن، وإلا فإن الإمام الجواد هو الذي دفن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. ويظل للمأمون عندك مجلس، عندك عند بغداد، يبني العلوم ويغرس الآداب، وصدى لمعتصم يعد كتائبا لنداء مسلمة دعت فأجاب. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 32 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية ومرجئية وضلال الوائل، حيث يتحدث عن المأمون فيقول: ترى المأمون ماكو أروع منه، ها لا تتصور، يعني المأمون ما تلقى له نظير عند العباسيين أبدا. المأمون روعة، يعني فد نموذج جدا رائع مشرف. قرأت عليكم ماذا قال إمامنا الرضا وماذا يقول هؤلاء السفلة. اعرضوا الوثيقة رجاء.
أنا أقبح النار. كان الرشيد يلعب ويا زبيدة يوم من الأيام، يلعبون قداح قمار، فبأثناء القداح بأثناء القمار قالت اشترطت عليه إذا غلبته أن يحكمها بما تريد، وفعلا غلبته. قالها أنت محكمة بما تريدين؟ قالت لا بد وأن تضاجع مملوكتك، هاي جاريتك تضاجعها، جارية من أقبح الجواري هي كانت، نعم ضاجعها طلعت المأمون. وترى المأمون ماكو أروع منها، لا تتصور، يعني المأمون لا تلقى له نظير عند العباسيين أبدا. مأمون روعة، يعني فد نموذج جدا رائع مشرف.
هذا هو الذي أقوله لكم من أن القوم في مسار آخر. حدثتكم عن المسار الكوثر وعن المسار الأبتر، فإن القوم في المسار الأبتر. صدقوني والزهراء شاهدة، القضية ليست اصطيادا لكلمة هنا أو هناك، هذا منهج، لكنني لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل الكتب، إنما أعرض لكم كلمة من هنا وكلمة من هناك. ماذا أصنع كي أبين لكم الحقيقة؟ لا أستطيع أن أقرأ كل الكتب، وصدقوني ما أعرضه لكم ليس هو الأسوأ، هناك الأسوأ والأسوأ، لكنني إذا أردت أن أبينه لكم علي أن أقرأ عدة صفحات. من أين آتي بوقت كهذا؟ علي أن أقرأ جزءا كبيرا من كتاب من الكتب، كيف يكون هذا في برنامج تلفزيوني وببث مباشر؟ لا يمكن أن أفعل هذا، لذا فإنني أختار كلمة من هنا وأختار كلمة من هناك. القضية ليست في شطحة ولا في كلمة ولا في جملة، القضية في منهج، في دين آخر. هذا هو دين الطوسي، لا علاقة له بدين العترة الطاهرة بدرجة 100%. فهمت لو ما فهمت؟ أنا لست مسؤولا عن أن أفهمكم، أنا أقدم لكم الحقائق، بقية الأمر مشكلتكم. هذا يقولون واحد راح للعطار قال له عندي بالبيت براغيث هواية كتلتنا البراغيث ما تخلينا ننام، رحمة على والديك الحق لي بدوة دوة خلصني خلصني من البراغيث. هذا العطار جاب له دوة نطافة بطل فد وعاء بدوة، قال له أخذ هذا الدوة واستعمله ما راح يبقى عندك ولا برغوث بالبيت ولا برغوث. هذا راح فرحان لعائلته رش الدواء بكل مكان بالبيت ما انقتل ولا برغوث واحد. رجع له ثاني يوم للعطار قال له أقول لك ما انقتل ولا برغوث واحد، قال له ما معقولة، قال له أنا أقول لك، قال له شلون استعملت الدواء؟ قال له رشيته رشيته تحت الفراش وعلى الفراش وبالزوايا بكل مكان. قال له لا مو هالشكل الدواء يستعمله، لازم تلزم البراغيث برغوث واحد واحد وتشربهن الدواء، يلا يكون الدواء مؤثر ومفيد، تلزم البراغيث برغوث برغوث. أدري أنا أسوياكم هالشكل يعني ألزمكم واحد واحد، أنا أعرض الحقائق وهذه وظيفتي وإلى هنا تنتهي، البقية عليكم، تابعوا الإعادات، عودوا إلى الكتب، إذا لم تتضح الصورة لديكم انتخبوا من بينكم من يستطيع أن يتابع البرامج وأن يعود إلى البرامج المتقدمة وأن ينتفع من مواقعنا على الإنترنت وأن يلخص لكم الموضوعات، وإن كانت الفائدة الكبيرة لا تتحقق إلا بمتابعة البرامج نفسها. تابعوا البرامج وتابعوا الإعادة. إذا كنتم مهتمين لأمر دينكم وكنتم تريدون أن تعرفوا الحقيقة، نذهب إلى فاصل.
ختمة بدين المسلمين الأديان واكمل بمن هاج الولا يا الرحمن، لا ريد شاهد دوك هذا يكفيك نصيل تبليغ لو بيريد تتصوير معك صاحب محكم التنزيل شوف من هو الذي بآيات رب موصيو ويا هو الذي ويا هو الذي صدق إلا نبأ عما وبيه فكر البشر يتحير ماك كمال
التنقيح في شرح العروة الوثقى، وهذا هو الجزء الثاني. التنقيح في شرح العروة الوثقى للخوئي، لأبي القاسم الخوئي، في الصفحة 99، العنوان الرئيس: حكم غير الاثني عشرية. يقول الخوئي: وقد أسلفنا أن إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر. الحديث عن الضروري من الدين. وقد أسلفنا أن إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزما لتكذيب النبي، كما إذا كان عالما بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة، وهذا لم يتحقق في حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت. نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين، هذا كله بالإضافة إلى أهل الخلاف. وماذا تصنع يا أيها الخوئي بالآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة؟ إنها آية صريحة ومفسرة في كتبهم، في كتب النواصب في بيعة الغدير، ويقرؤونها بحسب قراءة ابن مسعود من أنها في علي بشكل واضح وصريح. صحيح يضعفونها، لكن الحجج قد قامت عليهم. لو كان يتحدث عن أن الأمر يتفرع على حكم التقية وحكم غلبتهم فهذا موجود في أحاديثنا، فإن الحكم عليهم يكون على أساس أنهم يكونون بحكم المسلم. لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، أريد أن أقول لكم من أن الخراء الذي مر علينا من هنا أصله، من هنا أصله، الذي عند السيستاني أخذه من الخوئي، هذا هو أصل الخراء. وقد أسلفنا أن إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزما لتكذيب النبي، كما إذا كان عالما بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة، وهذا لم يتحقق في حق أهل الخلاف. من الذي قال بأنه لم يتحقق في حق أهل الخلاف؟ ربما في عوامهم الذين يعيشون في البوادي وفي القرى، وهؤلاء لا يعرفون شيئا، ولكن في أهل العلم وأهل الدرس والذين اطلعوا على الكتب الأكاديميون الذين قامت عليهم الحجج من نفس كتبهم من نفس شؤون دينهم، كيف يصح هذا الكلام؟ أي منطق هذا؟ هذا كمنطق محمد باقر الصدر مع علي الكوراني، وقد عرضته عليكم حينما كان يتحدث مع علي الكوراني بخصوص سيد قطب ويقول له هو غير مكلف بولاية أهل البيت، حاله كحال بنت تعيش في قرية نائية أو مدينة صغيرة في كندا، فهي لا تعرف شيئا عن الحجاب. كلام سخيف، كلام سخيف إلى أبعد الحدود. يبحثون عن أي شيء للدفاع عن أعداء علي، ويبحثون عن أي شيء لأجل أن ينتقصوا من علي وآل علي. هذا هو ديدنهم على طول الخط في كل كتبهم. القرآن صريح: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، كيف لا يكون الأمر ضروريا؟ والقرآن يجعل التوحيد والنبوة وسائر تفاصيل الدين كل ذلك يساوي صفرا من دون بيعة الغدير، فكيف لا تكون ضرورية؟ إذن لماذا قتلوا فاطمة؟ إذن لماذا حاولوا قتل علي؟ ولماذا قتلوه بعد ذلك؟ إذن لماذا استلبوا الخلافة من علي؟ إذن لماذا ولماذا ولماذا؟ كيف لا يكون هذا الأمر ضروريا؟ وفقا لأي منطق؟ لأي مخرأة فكرية يا أيها الخوئي؟ هذا هو واقع المذهب الطوسي. هكذا ضللتم يا أيها الشيعة بهذا الهراء وهذا الخراء، وستبقون على ضلالكم إن لم تبادروا، إن لم تبادروا أنتم، أنتم يا طلاب الحوزة العلمية، المسؤولية في أعناقكم وحق الزهرة، أنتم المسؤولون. مراجع الدين ذولا احنا ندربيهم طايحين حظ وسرسرية وهتلية وغاسلين ايدينا منهم، ذولا سفلة شياطين، شياطين صحيح شياب كبار لكنهم هتلية وسرسرية وسفلة، سيبقون الشيعة على ضلالها. أولاد المراجع، حواشي المراجع، وكلاء المراجع، أنتم، أنتم الطلبة الشباب يا طلاب الحوزة، منكم من هم في سن أبنائي، ومنكم من هم في سن إخواني وأخوتي، أخاطبكم: المسؤولية في أعناقكم. صحيح أنكم تحتاجون التقية محمد رضا السيستاني مؤسسة إرهابية، أنا أعرف هذا، وكذلك بقية المراجع، هؤلاء مجرمون، مجرمون حينما يصل الأمر إلى مناصبهم وإلى الأموال، أنا أعرف هذه الحقيقة، وأنتم تعيشون في جو إرهابي، لكن على الأقل عيشوا التقية في النجف، في خارج النجف، بلغوا الناس، علموا الناس، قولوا لهم الحقيقة. مسؤولية في أعناقكم، أنتم تتابعون برامجي وقد عرفتم الحقيقة، وأنتم مقتنعون بكل هذا الذي أبينه، أنا على علم تفصيلي بأحوالكم، سأقف معكم وحق الزهرة، وأقول لصاحب الأمر: هؤلاء أوصلت لهم الرسالة وعرفوا الأمر لكنهم خانوك، سأقف معكم بين يدي الحجة ابن الحسن. الدنيا منتهية، أيام تنتهي، أيام تنتهي، كما يقول إمامنا الكاظم: وما الدنيا إلا صبر ساعة، صبر ساعة، أيام تنتهي، أيام نقضيها مثل ما قضت الأيام الماضية نقضي الأيام الباقية، أيام تنتهي، لكن الوقوف هناك طويل طويل. أنا لست واعظا، لا أريد أن أعظكم، أنا أريد أن أنبهكم، هذه هي الحقيقة، حقيقة يومنا وحقيقة غدنا. أنتم يا طلاب الحوزة العلمية، المسؤولية في أعناقكم، لا بأس أن تعملوا بالتقية خوفا من هؤلاء المجرمين، من مجرمي المرجعية السيستانية. أنا أعرف ماذا يجري في النجف، وأعرف الجواسيس في كل مكان يتجسس بعضهم على بعض ويتجسسون عليكم، أعرف الحقيقة كاملة. قد يعطيكم هذا عذرا أن تمارسوا التقية في النجف، لكن مع عشائركم، مع عوائلكم، مع أصدقائكم لا يحق لكم أن تمارسوا التقية، عليكم أن تبلغوهم، أن ترشدوهم إلى قناة القمر، وأن تكشفوا لهم الحقيقة. وحق الحسين، إذا أردتم نصرة صاحب الأمر فهذا هو تكليفكم، لا بأس أن تمارسوا التقية في النجف، لكن في خارج النجف لا يجوز لكم ذلك. نعم تصرفوا بحكمة، تصرفوا بحكمة، لكن أن تتقوا في النجف وأن تتقوا خارج النجف، والله هذه خيانة لصاحب الأمر، هذه خيانة للحجة ابن الحسن. حذاري، حذاري من خيانة صاحب الأمر، حذاري من خيانة محمد وآل محمد. اعتبروا بهؤلاء الخونة من المراجع وأولادهم، لا يستطيعون أن يعودوا إلى الرشاد، مع أنه لا يوجد من ضرر عليهم. الشيعة ستفرح لو أنهم أرجعوهم إلى أحضان دين العترة الطاهرة. وحق الحسين، الشيعة سيفرحون إذا ما أخبروهم من أننا كنا على خطأ، كنا مشتبهين، ودين الحق هو هذا، عودوا إلى دين أئمتكم ونحن عائدون معكم. لكنهم لن يوفقوا، هؤلاء ضللوا الشيعة ومات كثيرون من الشيعة. في رواياتنا وأحاديثنا من أن رجلا أراد أن يحصل على المال فسعى في طريق الحلال، ما استطاع أن يحصل على المال من طريق الحلال فسعى إليه من طريق الحرام، ما استطاع أن يحصل على المال من طريق الحرام، فجلس يائسا بائسا، لا انتفع من الحلال ولا انتفع من الحرام. فجاءه إبليس قال له: يا رجل، أنت اشتغلت بالحلال فما حصلت على شيء، واشتغلت بالحرام فما حصلت على شيء، هل تتبعني؟ هل تسمع نصيحتي؟ قال: نعم. قال: فاصنع لك دينا، اصنع لك دينا وسيتبعك الناس، وحينئذ ستحصل على كل شيء. فصنع دينا وضلل الناس، واتبعه من اتبع. أحاديث أهل البيت تقول: ما من صاحب بدعة إلا وإنه سيجد له أتباعا. فاتبعه خلق من الناس، لما امتد به العمر نظر إلى حاله فقال: ماذا صنعت بنفسي؟ كذبت على الله، وكذبت على الناس، وضللت الناس، وجئتهم بدين كذب. فذهب بعيدا واعتزل يطلب التوبة، لكنه لا يستشعر أن الله قد تاب عليه، فأثبت وتدا في الأرض وشد رقبته بحبل إلى ذلك الوتد، وقال: يا إلهي، إذا لم تتب علي لم أحصل على علامة أنك تبت علي، فإني سأبقي نفسي مربوطا هنا. فجاءه نبي زمانه فقال له: يا هذا، إن الله يقول لك: لو تقطعت قطعا فإني لن أتوب عليك، إنك اصطنعت دينا، عليك أن تعيد الناس إلى هداهم الذين ضللتهم. قال: والأموات الذين ماتوا؟ قال: عليك أن تخرجهم من قبورهم وأن تبعث الحياة فيهم وأن تكشف لهم الحقيقة. هؤلاء ضللوا الناس، لقد مات أجدادنا وآباؤنا، لا تكونوا شركاء لهم، لا تكونوا شركاء لهم. أنا لن أنتفع من شيء من قبلكم ولن يصيبني ضرر. منذ أكثر من 40 سنة والجميع يعادوني ولا أبالي، مثلما قطعت السنين الماضية سأقطع ما بقي من العمر، وأنا أحمل على عاتقي تجارتي، إنها تجارة محمد وآل محمد، التجارة الكاسدة عندكم والرابحة عندي، لا أبالي، إنها نصيحتي وأمنيتي أن أرى أبناء جلدتي وأبناء بلدي وأبناء طائفتي في العراق وغير العراق، أن أراهم يعودون إلى الهدى، وأن أكون من الأسباب التي ساعدتهم على هذا، أن يعودوا إلى أحضان أئمتهم. ولذا أخاطبكم بهذا الخطاب، فأنا لا أضع في جيبي شيئا، أنا الذي أخرج كل شيء من جيبي كي أوصل لكم هذه الرسالة، لا أحتاج إلى شيء يوضع في جيبي، أنا أخرج كل شيء من جيبي، وأنا أخرج كل شيء من صدري، أخرج قلبي وعقلي فداء لطريق محمد وآل محمد. منذ البداية وأنا أتمنى أن يجعلني صاحب الأمر كناسا، كي أنظف الطريق أمامه، كي أزيل هذه القمامة من عقولكم. هذا كل الذي أفعله، ولا أبالي أن الآخرين يكونون راضين عني، لا أبالي حتى بأسرتي، هل أن أسرتي الصغيرة التي أعيش معها، هل هي راضية عني أم ليست راضية عني؟ لا أبالي لا بهم ولا بغيرهم. هذه الحياة علمتني أن لا أبالي إلا برضا إمام زماني. لقد عشت الحياة مع الناس، مع القريب ومع البعيد، وعشت الحياة مع محمد وآل محمد، فما وجدت أحدا ينفعني إلا هم صلوات الله عليهم، وما وجدت أحدا يدفع الضرر عني إلا هم صلوات الله عليهم، هم أملي في هذه الدنيا وأملي في الآخرة. مثلما يقول دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه في تائيته وهو يخاطب الإمام الرضا: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، والله إنني لكذلك، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. إمامنا الرضا قال له: آمنك الله يا خزاعي يوم الفزع الأكبر. وأتوجه إليه إلى أنيس النفوس وأقولها مثلما قالها دعبل: لقد خفت في الدنيا يا أنيس النفوس وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. نذهب إلى فاصل.
عيداري نوايب صيح بالله ويا يصيحوا يا هل دار الله أكبر، إيش صار بأهليش خبرينا، ويا فلك وضعه تغير، ويا مصيبة مردت قلبيك وأثرت حسرات أكثر، بالدميع خطت لي صور وتصوريت كل ما سدار، وشاهديت محني الظهر وبمصايبها التعثر، والهضم هالدهر شي طح بديه غيرنا اخوات قرايبها وليه، والهضم هالدهر شي طح بديه غيرنا اخوات قرايبها وليها. يا العلي والله ثقيلة شنية وقفت التلع العقيلة، يا العلي والله ثقيلة وقفت التلع العقيلة، تصيح وين اخوتي وما يجاوبوها. هاي دار النوايب عتبوها، هاي دار النوايب.
اعود الى كلام الخوئي، وقد اسلفنا ان انكار الضروري انما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزما لتكذيب النبي، كما إذا كان عالما بأن ما ينكره من الدين مما ثبت من الدين بالضرورة، وهذا لم يتحقق في حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلافة عندهم بالضرورة لأهل البيت. نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين، يعني من الفروع، مثل ما تحدث الذين قرأت ما قرأت من كتبهم وسمعتم ما سمعتم من أحاديثهم. إلى بقية كلامه، هذه الحالة حالة جميع مراجع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي اللعين الحوزة اللعينة في النجف وهم يكتبون العقائد بهذه الطريقة ويضحكون على الشيعة بطريقة أخرى، يظهرون لهم شيئا آخر. كل المكتبة الشيعية هذا حالها، كل المكتبة الشيعية التي كتبها مراجع الشيعة منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، هذا حالها، ضلال في ضلال في ضلال. هذا هو المذهب الطوسي، هذا هو المذهب الطوسي. قارنوا بين المضامين التي ذكرتها لكم في الحلقات الثلاث السابقة وبين هذا الهراء والخراء المرجعي، هذا الخوئي وهذا محمد باقر الصدر، بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث، وهذه الطبعة طبعة مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، الطبعة الأولى 1429 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 396، أن المراد بالضروري الذي ينكره المخالف إن كان هو نفس إمامة أهل البيت، فمن الجلي من الواضح أن هذه القضية لم تبلغ في وضوحها إلى درجة الضرورة، ولو سلم بلوغها حدوثا في البداية، ولو سلم بلوغها حدوثا تلك الدرجة، فلا شك في عدم استمرار وضوحها بتلك المثابة لما اكتنفها من عوامل الغموض. إذن ما هي بضرورية؟ ماذا تصنعون مع آيات القرآن الواضحة والتي مفسرة عندهم أيضا بنفس التفسير الذي عندنا؟ يضعفون الروايات والأحاديث، هذا أمر جزئي، الآيات موجودة والروايات التي تفسر الآيات موجودة عندهم، يضعفونها. عملية التضعيف لا تلغي الحجة بالمطلق، ربما تلغي الحجة عند البعض. القضية كانت واضحة، هناك من عتم عليها، هناك من ضيعها، مثلما تفعلون أنتم يا مراجع النجف وكربلاء في تضييع حقائق دين العترة الطاهرة. فهل ستكون الشيعة معذورة في أنها ماتت على المذهب الطوسي وما تمسكت بدين العترة الطاهرة؟ هذا الكلام صحيح. هذه نصوص الأدعية والزيارات التي تصرح بحقائق دين العترة الطاهرة هي مبذولة للجميع، والشيعة مطالبون أن يتدبروا فيها. إذا لم يكن في العقود الماضية وفي الأزمنة السابقة، إذا لم يكن هناك من بوابة للمعرفة في زماننا، الإنترنت موجود، في زماننا قناة القمر على الأقل بالنسبة للذين علموا بوجودها. قناة القمر موجودة، أنا لا أطالبكم أن تصدقوني، ولا أطالبكم أن تتبعوني، ولا أطالبكم أن تتخذوني إماما ودليلا، أنا أطالبكم وأقول احترموا عقولكم واحترموا المعلومات هذه إذا كنتم حريصين على دينكم وتأكدوا منها، وقوموا على الأمر بأنفسكم وأدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم. هل يمكن لعاقل مثلي أن ينفق هذه الأموال الكثيرة وأن يحصر نفسه في استوديو وأن يعرض نفسه للمخاطر وأن يعرض عائلته للمخاطر من جميع الاتجاهات وأن يشوه سمعته بكل ما يمكن أن تشوه السمعة وبإمكانه أن يجني المليارات وحق الزهرة وحق الزهرة بتليفون واحد بتليفون واحد باتصال واحد أستطيع أن أغير كل هذا؟ فأنا أعرف مع من أتكلم وأعرف الجهات التي أستطيع أن أتكلم معها بجملتين فقط، أستطيع أن أغير كل حياتي، ولكن بأي اتجاه؟ باتجاه دنيوي سخيف بعيد عن محمد وآل محمد. إنني أعيش السعادة بكل معناها وأعيش الجنة بكل معناها، هذا الكلام لا أقوله للإعلام، وحق الزهراء هذا هو الذي أعيشه. إنني أعيش السعادة وأعيش الجنة بكل معناها في جوار محمد وآل محمد، في خدمة إمام زماني. ليل نهار وأنا أحشد الحقائق بين أيديكم وهي لا حقيقة لها. ما الذي أحصل عليه؟ هذه حقائق، لا أقول لكم صدقوني ولا أقول لكم اتبعوني، أقول لكم احترموا عقولكم وانتفعوا من هذه المعلومات التي أقدمها لكم، لا لأجل سواد عيونكم. أنا حارس حدود، وظيفتي أن أقف عند ثغور عقيدة إمام زماني، أنا حارس حدود، شرطي حدود، قولوا ما تريدون أن تقولوا. علماء العترة يقفون عند ثغور العقيدة، أنا واحد من هؤلاء الجنود، من جنود محمد وآل محمد، أقف عند ثغور عقيدتهم، أنا من شرطة حدودهم، أنا من حراس حدودهم، قولوا ما شئتم، أنا من عبيدهم ومن أعبد عبيدهم. أضع الحقائق بين أيديكم، تبصروا فيها، تبصروا فيها، أدركوا أنفسكم وأدركوا عوائلكم وأدركوا الأجيال القادمة. وقت الحلقة انتهى، لكن الحديث لم ينتهي، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.